قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وشهر بن حوشب ضعيف ولم يبلغ حد الترك. وفي مقدمة صحيح مسلم قال: شهر وشهر نزكوه، فظن بعضهم أنها تركوه، تصحفت إلى تركوه ولم يترك، إنما نزكوه أي طعنوه، مطعون في ثقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمعة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ابن كثير الآن في ما يأتي من الدرس كامل يسوق الطرق، وأيضا سبق بعضه، لزيادة والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. أما الكمعة من المن وما هو شفاء للعين فهذا تقدم أنه الصحيح، وإنما هذا السوق للطرق للمعنى الآتي المتعلق بالعجوة. وكأنه استطرد في تفسير الآية، وإلا فمتعلق الآية بالمن والسلوى، يتعلق بالكمعة فقط باعتبار أنها من المن، والسلوى طائر بالإجماع كما سيأتي. ولكن هذه الزيادة أراد ابن كثير أن يبين ثبوتها، وهي ثابتة، الحديث ثابتة، زيادة والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، ومؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضره سم ولا سحر، أي من تصبح بسبع تمرات عجوة. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به، عن محمد بن بشار بالسند الذي عند الترمذي به، أي بالسند الذي مضى. وعنه عن غندر عن شعبان عن أبي بشر جعفر بن أبي جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمعة فقط دون زيادة العجوة. ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق مطر بن طهمان عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمع منه على ضعف في شهر، لا يسمع هذا الحديث خصوصه، لا أنه لم يسمع منه مطلقا، هكذا قال، هو ضعيف سمع أو لم يسمع، بدليل ما رواه النسائي في الوليمة أي من سننه باب الوليمة عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة. استدل ابن كثير على عدم سماع شهر من أبي هريرة بأنه قد رواه عنه بواسطة عبد الرحمن بن غنم، فثبت عدم سماع شهر من أبي هريرة إما لهذا الحديث وإما مطلقا. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمعة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب بن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد. حدثنا عبد الله حدثنا أشباط بن محمد قال: حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أتوا من المن وما هو شفاء العين. والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا من سننه المجتبى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. عن شهر عن أبي سعيد وعن جابر وعن أبي هريرة، هذا كلها من تخليطات شهر، فقد اختلف على شهر، تارى يروي عن أبي سعيد وتارى عن جابر وتارى عن أبي هريرة. وقد روياه أعني النسائي من حديث رواه كان أعني النسائي من حديث جرير، وابن ماجه روياه مع نسائي بن ماجه من حديث سعيد بن مسلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. زاد النسائي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من المن وما شفاء العين. ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق ابن صعوب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا أحمد ابن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كمعات، فقال: الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو المنصور من حسن الربيع به. ثم ابن مردويه رواه أيضا عبد الله بن إسحاق عن الحسن سلام بن عبيد الله بن موسى عن شيبان إلى مشبه. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى. وقد روي من حديث أنس أبو هريرة وجابر وأنس وكذلك أبو سعيد. ابن مالك كما قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون ابن أحمد قال حدثنا حوثرة ابن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارعوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تدارعوا اختلفوا دارعتم اختلفتم وتنازعتم، فقال بعضهم: نحسبه الكمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماؤها شفاء العين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. بعد سوق هذه الطرق، وهذا من ميزة ابن كثير في هذا التفسير أنه يعتني بجمع الطرق وسوقها لا سيما في المواضع المختلف فيها لأهمية ذلك، ولأنه ينبني عليه الترجيح وعدمه. وهذا الحديث محفوظ من أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد حسنه الشيخ الألباني بهذا الطرق أو صححه، وهو كذلك، وإن كان في بعضها اختلاف أو ظاهر على الاضطراب أنها ترى كذا وكذا، لكن اعتبرت شواهد عند بعضهم وأصلهما ثابتا. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عبد الواحد عن عبد الجليل ابن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس، هذا السادس الآن، أنس وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأبو هريرة وقبله آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم أت من المن وماه شفاء العين، فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب. ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، يعني ما ترك حتى ترك. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الرواية سعيد بن زيد رضي الله عنه، انتهى من الكمأة ومتعلقها والطرق التي فيها إضافة العجوة، والعجوة من الجنة وفيها شفاء، وهي شفاء أو فيها شفاء من السم، وعلى هذا فالعناية بالعجوة جيد. قال: وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيهة بالسمان كانوا يأكلون منه، وكان العجوة فيها بركة من الله عز وجل، يعني في خاصيتها، في خواصها فقط بركة من الله، وإلا فغيرها من التمور قد يكون ألذ منها، وهي خاصة بالمدينة، عجوى المدينة، فهذا الفضل وهذا عجوى المدينة. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مران بن مسعود وعن ناصر من الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني، بالإجماع أنه طائر، سيأتي نقل الإجماع أنه طائر، المن اختلفوا فيه، قيل العسل وقيل غير ذلك كما تقدم، وأقربها أنه مادة صميغة تشبه العسل. والسلوى طائر، طائر من الطيور بالإجماع بلا خلاف، ومدار تفاسير المفسرين على هذا المعنى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال: السلوى هو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وأن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون في الجنة، بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير إلى الحمرة، كان من طير إلى الحمرة تحشرها الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه كذلك يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه، يعني لا يشغل بشيء. وحصل أنه كان أمن الله عليهم بهذا الطير السمين على صغر فيه، ومع ذلك يأخذون منه حاجتهم من اللحم ومن التغذية ومن تلك المادة الصميغة، إما العسل وإما غير ذلك، فهم يتغذون بالحلوى ويتغذون كذلك أيضا باللحوم، وفي نعمة امتن الله بها عليهم. وقال وهب بن مؤمن: نبه، السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى لحما، موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأدرت علي أن عند مساكنهم السلوى، وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى: كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على شجرة الزنجبيل، والسلوى، أيوة أنزل السلوى، وهو طائر يشبه السمان أكبر منهم، فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير إن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى بضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا فشرب كل صبط من عين. فقالوا هذا الشراب، فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. فقالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان ولا يتخرج، أي ما تتخرج ولا يتخرج لهم ثوب. ذلك قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وقوله: إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم آية. وروي عن وهب بن منبه، وهذا وإن كان من طريق السدي كما ترى، إلا أن هذه المطالب حصلت منهم، أرادوا الماء، أرادوا كذلك يعني ماذا ما استسقى موسى لقومه فغاثه الله بكل سبط معهم نهر خاص، عين خاصة بهم، ما يشرب معهم الجانب الآخر والقبيلة الأخرى والسبط الآخر. بنو فلان معهم عين مستقلة، وبنو فلان معهم عين مستقلة، وهكذا كل سبط. وقوله قد علم كل أناس مشربهم، أي لا يخفى هذا على هذا، كل واحد يشرب من العين التي خصصت له. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سليد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثيابا، خلقت لهم ثياب لا تخرق ولا تدرن، أي لا تتسخ ولا تتقطع. والله أعلم، هذا ليس من شأن الثياب. ابن جريج يقول: قال ابن عباس، ما سمع منه منقطع بين ابن جريج وبين ابن عباس. وابن عباس يقول هذا بغير ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا لأنه على قدر الحاجة. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا، أي الهذلي هذا استشهد البيت الآتي أنه العسل، وقاسمها بالله جهدا لأنتموا ألذ من السلوى إذا ما أشورها، يعني أخرجها من الشورى، أخرجها من مجتناها، فيقال عسل الشورى، والشورى هي الزهر، زهر الشجر. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: دعوى الإجماع لا تصح، لأن المؤرخ أو المؤرج هكذا قال، كسر الراء مشددة، أحد اللغويين، أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي البيت الماضي، ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا، كل من قال إنه العسل عند هذا البيت، وليس بلازم، بل السلوى طائرا بالإجماع. وهل يطلق على العسل أنه سلوى مما يتسلى به، لا سيما لأن الحلوى تريح الإنسان في نظر. والسلوانة بالضم، أما ما دلت عليه الآية فإنه فرق بين المن والسلوى، القول بأن العسل هو المن، فدل على أن العسل لا يقال له سلوى. خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر قشر بها العاشق فشربها العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلم، مي صاحبته كما في ذلك البيت، يا مي وما زال منهلا بجرعائها القطر. شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلم، يا وهذا القسم قسم جاهلي. يعني يقسم بجديد العيش بينهما. واسم ذلك الماء السلوان، وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرج، المفرج أي المريح، المريح الذي يذهب بالهم ويعني يهدئ. قال والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سمانة للمفرد والجمع، ودفلة كذلك. وقال الخليل واحده سلوات سلوات، وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض سلوات من بلل القطر، وفي الشواهد الأخرى للقطر، أو كذلك ابن عقيل كما انتفض العصفور بلله القطر. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوة، نقله كله القرطبي، أي نقل هذا ابن كثير عن القرطبي في معنى السلوى، هل هو جمع سلوى أو مفرد، يظهر منه الانفراد. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال تعالى كلوا، أن يعبدوه كما قال تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم وقناعتهم فإن أولئك كل ما أعطوا شيء طلبوا شيء، طلبوا المزيد. فهذه الأمة امتازت على غيرها، ونبه ابن كثير في آخر هذه المطالب الإسرائيلية والتعنتات وما حصل لنبيهم منهم من الابتلاء، بأن أمة محمد أمة مرحومة فاضلة تتسم بالقناعة، تتصف بالقناعة وبالصبر وبالثبات. هؤلاء ما ثبتوا، من حال إلى حال هم يتقلبون، وتتصف بالثبات وبعدم التعنت، ما عندهم تعنت. وهذه الأوصاف تصدق على الصالحين من هذه الأمة، وأولئك صلحاءهم هؤلاء المختارون الذي منهم هذا التعنت من صلحائهم، كيف بمن قد بغيرهم من صلحائهم الذين اختيروا، اختار منهم الأقرب فالأقرب والأحسن فالأحسن. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك، في ذلك القيض والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة، يعني ما طلبوا خرق عادة، يعني اخرج لنا الماء من الأرض، أو اعطنا مثلا لحوم، نحن نريد لحوما، نحن اشتقنا للحم. بل إن بعض الغزوات لما جاءوا طلبوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في نحر إبلهم، بعض البعض الإبل ينحرون منها ويشربون يأكلون يدهنون، وما طلبوا أنهم يفجر لهم نهرا من الأرض مثلا أو كذا أو كذا، ولكن دعوا الله عليها بالبركة يا رسول الله. منها عن تبوك، في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، أي أنه يبدع عليه البركة. جمعوا ما معهم فجاء قدر مبرق الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز مع العسكر. هذا هو الأكمل في الاتباع، أي الإذعان والصبر والثبات. الثبات ميزة الصالحين، وميزة الأوفياء. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدرة مع قدر الله، مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كأن المقصود من سوق ذلك ليبين فضيلة هذا، كأن ابن كثير يقول انظروا هذه الأمة كيف تفعل. بني إسرائيل كل ما جاءهم خير ما رأوا له فضلا وجحدوه وتقالوه وازدروا نعمة الله وملوها. وللمزيد واعطنا كذا واعطنا كذا وسوي لنا كذا وافعل لنا كذا، وحتى أيضا اشتراطات، لن نؤمن لك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض ينبوعا تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله عظم الملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل لنا كتابا نقرأه. يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه مطالب أيضا من بني إسرائيل قديما وحديثا، ومن تشبه بهم المشركين. أما هذه الأمة فمن آمن منهم وخالط الإيمان بشاشة قلبه وجدت فيه المكارم الخيرية بأصنافها وأنواعها من قناعة وصبر وثبات وابتعاد عن التعنت وغير ذلك من الخير. إلهنا بارك الله فيك.